يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. نعود إلى رسالة المستمع أصي محمود عبد الصمد من جمهورية الجزائر. عرضنا لأخينا مجموعة من الأسئلة في الحلقة الماضية، في هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تصح صلاة المرأة المتبرجة؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا بلغت المرأة المحيض، يعني بلغت بوجود إحدى علامات البلوغ، نبات شعر خشن في القبل، أو بلوغ 15 سنة، أو احتلام يعني نزول مني دفقا بلذة، أو حصول الحيض، فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إذا كانت ترى الرجال الأجانب. إذا كانت ترى الرجال الأجانب فإنه يجب عليها ستر وجهها ويديها. أما إذا كانت بمفردها أو عند النساء أو كانت عند محارمها وكانت تصلي فإنها تستر جميع البدن إلا الوجه واليدين. وهكذا إذا أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يسأل ويقول: هل يصح الصوم بدون صلاة؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إلى آخر الأركان. فذكر الصلاة بعد الشهادتين، وهذا يدل على أهميتها، فهي ركن من أركان الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فمن كان تاركا للصلاة فإن صيامه لا يصح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من الدلم، يقول: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، فهل يلزم المأموم تكبيرة واحدة أم تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟
الجواب: أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يكبر تكبيرة الركوع في حال نزوله للركوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في الركعة الثانية، هل أدخل بنية أن هذه الركعة الثانية تصبح أولى بالنسبة لي وما أقضيه يصبح الركعة الأخيرة، أم العكس؟ وإذا كان الصواب هو الحالة الأولى، فما حكم من كان يعمل بالحالة الثانية جهلا منه، هل يعيد الصلاة؟
الجواب: من دخل مع الإمام وقد فاته شيء من الصلاة فإن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وإذا سلم الإمام فإنه يقضي ما بقي من صلاته. إلا في الجمعة، فإن الشخص إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فإذا دخل مع الإمام فلا بد من أمرين. أما الأمر الأول فإنه يدخل معه بنية صلاة الظهر، وأما الأمر الثاني فهو أن يكون وقت الظهر قد دخل، فلا بد من مراعاة هذين الشرطين، وإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصليها ظهرا لا يقضيها جمعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاما، هداني الله وبدأت في أداء الصلاة ولله الحمد، وأنا نادم على ما فات من المعاصي وترك للصلاة، ماذا أفعل على ما فات؟ هل أكفر أو ماذا أفعل؟
الجواب: يكفيك عما مضى التوبة الصادقة فيما بينك وبين الله جل وعلا، فتندم على فعلك وتعزم على عدم العودة وتقلع من الذنب، فتستمر وتحمد الله جل وعلا على هدايته لك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهداية التوفيق والإلهام من الله جل وعلا، فاشكر نعمة الله عليك وحافظ على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، وأكثر من وحافظ على الواجبات الأخرى، وأكثر من نوافل العبادات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أعلم أن الإسبال للرجال محرم، ولكن عندما ألبس الثوب قبل كيه يكون طولي وبعد الكي يكون موازيا للكعب، هل يعتبر هذا من الإسبال؟
الجواب: العبرة في أصل الثوب، فإذا كان عند لبسه وهو جديد يعني يكون فوق الكعبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية فهو في النار، فلا بد أن يكون فوق الكعبين، وبالله التوفيق.
يقول: أنا أبعد عن القرية التي يوجد فيها مسجد جامع لصلاة الجمعة حوالي 17 كيلو، لا يوجد لدي سيارة خاصة كي أذهب لصلاة الجمعة، هل علي شيء في تركها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصليها ظهرا، يعني إذا تعذر عليك صلاة الجمعة في مسجد من المساجد فإنك تصليها ظهرا بعد دخول وقتها، وبالله التوفيق.
يقول: رجل تسلف مني مبلغ قدره 9000 ريال، وقال لي: أنا علي بعض الديون، وإذا حال عليها الحول سأعطيك المبلغ بزيادة 3000 ريال، هل المبلغ الزائد ربا؟
الجواب: هذا المبلغ الزائد لا شك أنه ربا، فلا يجوز له دفعه ولا يجوز لك أخذه، لأن هذا قرض، ما دفعته له فهو قرض، وكل قرض ما دفعته له فهو قرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز له دفعه ولا يجوز لك أخذه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الجندي سليمان سوداني مقيم، يقول: اعتمرت قبل حوالي عامين ولم أتم العمرة جهلا مني، أكملت الطواف بالبيت فحسب ولم أزد على ذلك، وبعد هذه العمرة ذهبت للسودان وتزوجت ولم أعد إلى مكة مرة أخرى، وأنا الآن بالمملكة وأريد الحج هذا العام، فماذا أفعل؟
الجواب: أنت أحرمت بالعمرة وأتيت بالإحرام وأتيت بالطواف، وبقي عليك ركن من أركانها وهو السعي، وسافرت إلى بلدك وتزوجت قبل الإتيان بالسعي، فبناء على ذلك العمرة فاسدة وعقد النكاح غير صحيح، والواجب عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، والواجب عليك أيضا المجيء إلى مكة وإتمام العمرة الفاسدة والخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت، والإتيان بعمرة أخرى تكون قضاء عن الفاسدة، والواجب عليك أيضا تجديد العقد. أما ما حصل من أولاد بسبب هذا العقد فإنهم ينسبون إليك وإلى أمهم لأن لوجود شبهة النكاح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت علي جنابة واغتسلت منها ولكن صليت بالثوب الذي عليه جنابة وأنا أرعى في البرية ويشق علي غسل الثوب، فماذا علي؟
الجواب: إذا كان ما على الثوب مني فالمني طاهر ليس بنجس، أما إذا كان النجاسة فالواجب غسله، وإذا صليت به وأنت ناس للنجاسة، أنت ناس لوجود النجاسة ولم تذكرها إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فإن صلاتك صحيحة، وبالله التوفيق.
يقول: ما هي كيفية المسح على الجوارب من الأمام والخلف؟
الجواب: الشخص يمسح على الخفين، يمسح عليهما على ظاهرهما، ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا بد من لبس الخفين أو الجوربين، لا بد من لبسهما على طهارة، ولا بد أيضا أن يكون الملبوس صفيقا، يعني جبر، بحيث ويمكن المشي به، يعني ما يكون رهيف يصف البشرة، وكذلك يكون طاهرا ويكون مباحا ويكون ساترا للمفروض. هذه أمور لا بد منها. وفي بعض الأخطاء يقع فيها بعض الأشخاص عندما يلبس خفين، من هذه الأخطاء أنه إذا أراد أن يلبس ابتداء فإنه يغسل رجله اليمنى ثم يلبس عليها الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى، وهذا خطأ، والواجب أن ينتظر بغسل، بأن ينتظر فلا يضع الخف أو الجورب في رجله اليمنى إلا بعد الانتهاء من غسل رجله اليسرى. ومن الأخطاء أيضا أن الشخص قد يلبس خفا على خف، ويكون لبسه الخف الثاني بعد مسحه على الأول أو بعد نقض الوضوء، فإذا لبس خفا على خف وكان قبل الحدث فالمسح على الفوقان، وإذا كان بعد الحدث فإنه لا يجوز المسح على الفوقان، وإنما المسح يكون على الذي تحت. ومن الأخطاء أيضا أن الشخص عندما يلبس الخف قد يعتبر المدة من المسح، وهذا ليس بصحيح، فاعتبار المدة من الحدث، لأن فيه من يعتبر المدة من اللبس، وفيه من يعتبر المدة من الحدث، وفيه من يعتبر المدة، يعني ابتداء المدة من ابتداء المسح، وهذا، والصحيح من ذلك أن مدة المسح تبدأ من الحدث. وفيه أيضا خطأ، وفي الحقيقة أن خطأ غريب، فيه بعض الأشخاص يمسح في الحضر 3 أيام، والواجب أنه يمسح في والمشروع أنه يمسح في الحضر 3 أيام بلياليها، أما في السفر يمسح 3 أيام بلياليها، أما في الحضر فإنه يمسح يوما وليلة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، وأرجو منكم أن تدلوني على كتب في الفقه والتفسير وكتب تحتوي على ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: عليك بقراءة القرآن، وهو يشتمل على أمور كثيرة، يشتمل على آيات الأحكام، ففيه ما يزيد عن 500 آية في بيان الأحكام من العقائد ومن الفقه وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلم، وفيه القصص وفيه الأمثال وفيه الوعد والوعيد. وفي إمكانك أن تختار تفسيرا من التفاسير مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فإنه موجز وفيه تفسير ابن كثير، لأنه يعتني بتفسير القرآن بالأحاديث، وفيه كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو يعتني بتفسير القرآن بالقرآن، وهذا الكتاب الأخير هو فريد في بابه من ناحية تفسير القرآن بالقرآن. وفيه تفسير الإمام بن جرير، وهو أحسن التفاسير من ناحية أنه يفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين. وفيه كتب تعتني ببيان أحكام القرآن، خاصة مثل كتاب أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي. وفيه من يجمع بين التفسير والأحكام مثل تفسير القرطبي رحمه الله، فهو كتاب واسع مشتمل على تفسير آيات الأحكام، ومشتمل أيضا على تفسير على بيان القرآن. وفيه كتب تعتني بالقرآن من ناحية البلاغة، وفي كتب تعتني بالقرآن من جهة النحو، وفي كتب تعتني بالقرآن من جهة بيان مفردات القرآن، يعني مفردات القرآن، وفي كتب تعتني ببيان مشكل القرآن، إلى غير ذلك من الكتب. أما بالنظر لكتب الفقه، ففي الإمكان أن الشخص يكون عنده كتاب زاد المستقنع وشرحه الروض المربع، وإذا كان الشخص منتسبا إلى مذهب المالكية فمن أحسن الكتب في هذا كتاب جامع الأمهات، وكتاب أيضا مختصر خليل. وإذا كان الشخص منتسبا لمذهب الشافعية فمن أجمع الكتب في هذا كتاب المنهاج، فهو من أحسن الكتب في هذا المذهب. وإذا كان الشخص منتسبا إلى مذهب الحنفية فمن أحسن الكتب البداية وشروحها مثل الهداية، وكذلك فتح القدير، إلى غير ذلك من الكتب. وفي كتب مطولة مشروع يعني مفصلة مثل كتاب المغني لابن قدامة، ومثل كتاب شرح موطأ الإمام مالك، لأن شرح الموطأ هذا فيه ذكر المذهب المالكي، وفيه كتب كثيرة في هذا الموضوع. فعلى الإنسان أنه يرجع إلى فهارس المكتبات التي يتيسر له الاطلاع عليها، وفيها الكتب فيها خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: أرجو أن تفسروا لي معنى الحديث التالي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، إلى آخر الحديث.
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا توصل إلى رضاه، وشرع أسبابا منبها على أنه لا يجوز للإنسان الدخول فيها، لأن هذه الأسباب توجب غضبه جل وعلا. فأسباب غضبه في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات، وأسباب رضاه في فعل الواجبات وترك المحرمات. والإنسان قد يغلب عليه جانب الدين فيكون عبدا لله جل وعلا، يكون عبدا لله في قلبه وفي لسانه وفي سائر جوارحه، ويكون محققا لقوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن الناس من تكون الدنيا أكبر همه فيغلب جانبها على جانب دينه، وقد يتخذ دينه وسيلة إلى حصول دنياه. ففي أي سبب وجد كسب الدينار فإنه يرتكب هذا السبب، سواء كان هذا السبب مشروعا أو غير مشروع. وإذا نظرنا إلى واقعنا الآن وجدنا كثيرا من الناس ينطبق عليهم هذا الحديث، فالأشخاص الذين يتعاملون بالربا ويتعمدون ذلك هم داخلون في هذا، لأنهم عباد للدينار وليسوا عبادا لله، لأنهم في هذه الناحية، لأنهم لو كانوا عبادا لله في هذا التعامل لتركوا التعامل بالربا وتعاملوا التعامل المشروع. وهكذا الإنسان الذي مثلا يأخذ الرشوة هو أيضا داخل في هذا الباب، لأنه عبد للمال. يعني كل شخص أخذ المال بغير سبب شرعي ويكون عالما بذلك ويكون متعمدا هو داخل في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلن انتقش. فالمقصود أن هذا فيه تنبيه على أنه لا يجوز للإنسان أن يسلك الأسباب التي تؤدي إلى كسب حرام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد الله بن عبد الرحمن من الرياض، يقول: تأخرت عن الصلاة مرة، وعندما دخلت المسجد رأيت الصف الأول قد امتلأ ولم يكن أحد في الصف الثاني، فاتتني ركعتين فكبرت للصلاة وصليت ولم يأتي أحد، فقال لي أحد الإخوة إن صلاتي باطلة لأنه لا يتم الصف إلا باثنين فأكثر، وقلت له إنه لم يأتي أحد والصف الأول لا يوجد فيه فراغ ولا أستطيع سحب أحد من خلف الإمام لوجود السواري التي يتكئ عليها الناس، وهذا موجود في كل المساجد تقريبا، فهل ما قال لي هذا الشخص صحيح؟
الجواب: ما قاله لك صحيح، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبإمكانك الدخول مع الإمام وتصف عن يمينه، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: أنا صاحب محل ألبسة رجالية، اشتريت بضاعة من الشركة المتخصصة بأنواع الملابس بمقاسات مختلفة، أخذت فاتورة بالبضاعة، لكن تفاجأت بعد شهر من الشراء أن الشركة تطالبني بقيمة كمية من البضاعة لم أستلمها وهي مسجلة بالفاتورة، والذي أرسلته لاستلام البضاعة صاحب محل مثلي، وهو يقول أنه لم يأخذ الكمية التي ذكر، وذهبنا للشركة وتأكدنا منهم أنهم أرسلوها حسب كلامهم وهي غير موجودة عندنا، ولكنهم قالوا أنهم متأكدون، قد وصلت البضاعة إلى السيارة التي جاءت لاستلام البضاعة وقاموا بحسابها في الفاتورة، وأنا الآن في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟
الجواب: هذا من المسائل التي يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، لأنها مسألة خصومة. ولكن لا بد من بيان أصل هذه المسألة في الشريعة، وذلك أن البيع كونهم باعوا عليك ولا قبضت المبيع أنت بنفسك ولا فوضت أحدا يقبضه عنك، إذا كنت قبضته أنت أو فوضت أحدا يقبضه عنك فحينئذ تكون أنت المسؤول، لأن وكيلك يقوم مقامك. أما إذا لم تستلم ولم تفوض أحدا في القبض فحينئذ تكون العهدة بينهم وبين الجهة التي ادعوا أنه استلمها لك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع فاء فألف من جمهورية مصر، يقول: هل عدم المضمضة والاستنشاق في الوضوء يبطل الوضوء؟ وإذا كان ذلك بسبب الخوف من وصول الماء للجوف في نهار رمضان، فهل يجزئ الوضوء بهذه الكيفية؟ وماذا علي إذا كان قد حدث مني ذلك خلال شهر رمضان بسبب الصيام، هل أعيد الصلاة؟
الجواب: إذا تمضمض الإنسان ووصل إلى حلقه الماء أو استنشق ووصل إلى حلقه الماء فإنه يقضي، أما إذا لم يصل فإنه ليس عليه القضاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق، لكن هذا لا يعني أنه يستوعب المساحة الواجب استيعابها، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يسأل عن الصلاة الماضية أيضا، ماذا يفعل التي لم يستنشق فيها؟ يقول: فإنه مضى مني مدة طويلة لم أكن أستنشق بسبب خوفي من بطلان صيامي، هل أعيد تلك الصلاة؟
نعم، الجواب أنه يعيد تلك الصلوات. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. نعود إلى رسالة المستمع أصي محمود عبد الصمد من جمهورية الجزائر. عرضنا لأخينا مجموعة من الأسئلة في الحلقة الماضية، في هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تصح صلاة المرأة المتبرجة؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا بلغت المرأة المحيض، يعني بلغت بوجود إحدى علامات البلوغ، نبات شعر خشن في القبل، أو بلوغ 15 سنة، أو احتلام يعني نزول مني دفقا بلذة، أو حصول الحيض، فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إذا كانت ترى الرجال الأجانب. إذا كانت ترى الرجال الأجانب فإنه يجب عليها ستر وجهها ويديها، أما إذا كانت بمفردها أو عند النساء أو كانت عند محارمها وكانت تصلي فإنها تستر جميع البدن إلا الوجه واليدين. وهكذا إذا أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يسأل ويقول: هل يصح الصوم بدون صلاة؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الأركان، فذكر الصلاة بعد الشهادتين، وهذا يدل على أهميتها، فهي ركن من أركان الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فمن كان تاركا للصلاة فإن صيامه لا يصح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من الدلم، يقول: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فهل يلزم المأموم تكبيرة واحدة أم تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟
الجواب: أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يكبر تكبيرة الركوع في حال نزوله للركوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في الركعة الثانية، هل أدخل بنية أن هذه الركعة الثانية تصبح أولى بالنسبة لي وما أقضيه يصبح الركعة الأخيرة، أم العكس؟ وإذا كان الصواب هو الحالة الأولى، فما حكم من كان يعمل بالحالة الثانية جهلا منه، هل يعيد الصلاة؟
الجواب: من دخل مع الإمام وقد فاته شيء من الصلاة فإن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وإذا سلم الإمام فإنه يقضي ما بقي من صلاته، إلا في الجمعة فإن الشخص إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فإذا دخل مع الإمام فلا بد من أمرين. أما الأمر الأول فإنه يدخل معه بنية صلاة الظهر، وأما الأمر الثاني فهو أن يكون وقت الظهر قد دخل، فلا بد من مراعاة هذين الشرطين، وإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصليها ظهرا لا يقضيها جمعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المدينة المنورة، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاما، هداني الله وبدأت في أداء الصلاة ولله الحمد، وأنا نادم على ما فات من المعاصي وترك للصلاة، ماذا أفعل على ما فات؟ هل أكفر أو ماذا أفعل؟
الجواب: يكفيك عما مضى التوبة الصادقة فيما بينك وبين الله جل وعلا، فتندم على فعلك وتعزم على عدم العودة وتقلع من الذنب، فتستمر وتحمد الله جل وعلا على هدايته لك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهداية التوفيق والإلهام من الله جل وعلا، فاشكر نعمة الله عليك وحافظ على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، وحافظ على الواجبات الأخرى، وأكثر من نوافل العبادات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أعلم أن الإسبال للرجال محرم، ولكن عندما ألبس الثوب قبل كيه يكون طولي وبعد الكي يكون موازيا للكعب، هل يعتبر هذا من الإسبال؟
الجواب: العبرة في أصل الثوب، فإذا كان عند لبسه وهو جديد يعني يكون فوق الكعبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية فهو في النار، فلا بد أن يكون فوق الكعبين، وبالله التوفيق.
يقول: أنا أبعد عن القرية التي يوجد فيها مسجد جامع لصلاة الجمعة حوالي 17 كيلو، لا يوجد لدي سيارة خاصة كي أذهب لصلاة الجمعة، هل علي شيء في تركها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصليها ظهرا، يعني إذا تعذر عليك صلاة الجمعة في مسجد من المساجد فإنك تصليها ظهرا بعد دخول وقتها، وبالله التوفيق.
يقول: رجل تسلف مني مبلغ قدره 9,000 ريال وقال لي: أنا علي بعض الديون، وإذا حال عليها الحول سأعطيك المبلغ بزيادة 3,000 ريال، هل المبلغ الزائد ربا؟
الجواب: هذا المبلغ الزائد لا شك أنه ربا، فلا يجوز له دفعه ولا يجوز لك أخذه، لأن هذا قرض، ما دفعته له فهو قرض، وكل قرض ما دفعته له فهو قرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز له دفعه ولا يجوز لك أخذه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الجندي سليمان سوداني مقيم، يقول: اعتمرته قبل حوالي عامين ولم أتم العمرة جهلا مني، أكملت الطواف بالبيت فحسب ولم أزد على ذلك، وبعد هذه العمرة ذهبت للسودان وتزوجت ولم أعد إلى مكة مرة أخرى، وأنا الآن بالمملكة وأريد الحج هذا العام، فماذا أفعل؟
الجواب: أنت أحرمت بالعمرة وأتيت بالإحرام وأتيت بالطواف، وبقي عليك ركن من أركانها وهو السعي، وسافرت إلى بلدك وتزوجت قبل الإتيان بالسعي، فبناء على ذلك العمرة فاسدة وعقد النكاح غير صحيح، والواجب عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، والواجب عليك أيضا المجيء إلى مكة وإتمام العمرة الفاسدة والخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت، والإتيان بعمرة أخرى تكون قضاء عن الفاسدة، والواجب عليك أيضا تجديد العقد. أما ما حصل من أولاد بسبب هذا العقد فإنهم ينسبون إليك وإلى أمهم، لأن لوجود شبهة النكاح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت علي جنابة واغتسلت منها ولكن صليت بالثوب الذي عليه جنابة وأنا أرعى في البرية ويشق علي غسل الثوب، فماذا علي؟
الجواب: إذا كان ما على الثوب مني فالمني طاهر ليس بنجس، أما إذا كان النجاسة فالواجب غسله، وإذا صليت به وأنت ناس للنجاسة، أنت ناس لوجود النجاسة ولم تذكرها إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فإن صلاتك صحيحة، وبالله التوفيق.
يقول: ما هي كيفية المسح على الجوارب من الأمام والخلف؟
الجواب: الشخص يمسح على الخفين، يمسح عليهما على ظاهرهما، ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا بد من لبس الخفين أو الجوربين لا بد من لبسهما على طهارة، ولا بد أيضا أن يكون الملبوس صفيقا يعني جبر بحيث ويمكن المشي به، يعني ما يكون رهيف يصف البشرة، وكذلك يكون طاهرا ويكون مباحا ويكون ساترا للمفروض. هذه أمور لا بد منها. وفي بعض الأخطاء يقع فيها بعض الأشخاص عندما يلبس خفين، من هذه الأخطاء أنه إذا أراد أن يلبس ابتداء فإنه يغسل رجله اليمنى ثم يلبس عليها الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى، وهذا خطأ. والواجب أن ينتظر بغسل، بأن ينتظر فلا يضع الخف أو الجورب في رجله اليمنى إلا بعد الانتهاء من غسل رجله اليسرى. ومن الأخطاء أيضا أن الشخص قد يلبس خفا على خف، ويكون لبسه الخف الثاني بعد مسحه على الأول أو بعد نقض الوضوء، فإذا لبس خفا على خف وكان قبل الحدث فالمسح على الفوقاني، وإذا كان بعد الحدث فإنه لا يجوز المسح على الفوقاني، وإنما المسح يكون على الذي تحت. ومن الأخطاء أيضا أن الشخص عندما يلبس الخف قد يعتبر المدة من المسح، وهذا ليس بصحيح، فاعتبار المدة من الحدث، لأن فيه من يعتبر المدة من اللبس، وفيه من يعتبر المدة من الحدث، وفيه من يعتبر المدة يعني ابتداء المدة من ابتداء المسح. وهذا والصحيح من ذلك أن مدة المسح تبدأ من الحدث. وفيه أيضا خطأ، وفي الحقيقة أن خطأ غريب، فيه بعض الأشخاص يمسح في الحضر 3 أيام، والواجب أنه يمسح في والمشروع أنه يمسح في الحضر 3 أيام بلياليها، أما في السفر، في السفر يمسح 3 أيام بلياليها، أما في الحضر فإنه يمسح يوما وليلة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، وأرجو منكم أن تدلوني على كتب في الفقه والتفسير وكتب تحتوي على ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: عليك بقراءة القرآن، وهو يشتمل على أمور كثيرة، يشتمل على آيات الأحكام، ففيه ما يزيد عن 500 آية في بيان الأحكام من العقائد ومن الفقه وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلم، وفيه القصص وفيه الأمثال وفيه الوعد والوعيد. وفي إمكانك أن تختار تفسيرا من التفاسير مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فإنه موجز وفيه تفسير ابن كثير، لأنه يعتني بتفسير القرآن بالأحاديث. وفيه كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو يعتني بتفسير القرآن بالقرآن، وهذا الكتاب الأخير هو فريد في بابه من ناحية تفسير القرآن بالقرآن. وفيه تفسير الإمام بن جرير، وهو أحسن التفاسير من ناحية أنه يفسر القرآن بالسنة ويفسر القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وفيه كتب تعتني ببيان أحكام القرآن خاصة، مثل كتاب أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي. وفيه من يجمع بين التفسير والأحكام، مثل تفسير القرطبي رحمه الله، فهو كتاب واسع مشتمل على تفسير آيات الأحكام، ومشتمل أيضا على تفسير على بيان القرآن. وفيه كتب تعتني بالقرآن من ناحية البلاغة، وفي كتب تعتني بالقرآن من جهة النحو، وفي كتب تعتني بالقرآن من جهة بيان مفردات القرآن، يعني مفردات القرآن، وفي كتب تعتني ببيان مشكل القرآن، إلى غير ذلك من الكتب. أما بالنظر لكتب الفقه، ففي الإمكان أن الشخص يكون عنده كتاب زاد المستقنع وشرحه الروض المربع، وإذا كان الشخص منتسبا إلى مذهب المالكية فمن أحسن الكتب في هذا كتاب جامع الأمهات، وكتاب أيضا مختصر خليل. وإذا كان الشخص منتسبا لمذهب الشافعية فمن أجمع الكتب في هذا كتاب المنهاج، فهو من أحسن الكتب في هذا المذهب. وإذا كان الشخص منتسبا إلى مذهب الحنفية فمن أحسن الكتب البداية وشروحها، مثل الهداية وكذلك فتح القدير، إلى غير ذلك من الكتب. وفي كتب مطولة مشروع يعني مفصلة، مثل كتاب المغني لابن قدامة، ومثل كتاب شرح موطأ الإمام مالك، لأن شرح الموطأ هذا فيه ذكر المذهب المالكي، وفيه كتب كثيرة في هذا الموضوع. فعلى الإنسان أنه يرجع إلى فهارس المكتبات التي يتيسر له الاطلاع عليها، وفيها الكتب فيها خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أرجو أن تفسروا لي معنى الحديث التالي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، إلى آخر الحديث.
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا توصل إلى رضاه، وشرع أسبابا منبها على أنه لا يجوز للإنسان الدخول فيها، لأن هذه الأسباب توجب غضبه جل وعلا. فأسباب غضبه في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات، وأسباب رضاه في فعل الواجبات وترك المحرمات. والإنسان قد يغلب عليه جانب الدين فيكون عبدا لله جل وعلا، يكون عبدا لله في قلبه وفي لسانه وفي سائر جوارحه، ويكون محققا لقوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن الناس من تكون الدنيا أكبر همه فيغلب جانبها على جانب دينه، وقد يتخذ دينه وسيلة إلى حصول دنيا. ففي أي سبب وجد كسب الدينار فإنه يرتكب هذا السبب، سواء كان هذا السبب مشروعا أو غير مشروع. وإذا نظرنا إلى واقعنا الآن وجدنا كثيرا من الناس ينطبق عليهم هذا الحديث، فالأشخاص الذين يتعاملون بالربا ويتعمدون ذلك هم داخلون في هذا، لأنهم عباد للدينار وليسوا عبادا لله، لأنهم في هذه الناحية، لأنهم لو كانوا عبادا لله في هذا التعامل لتركوا التعامل بالربا وتعاملوا التعامل المشروع. وهكذا الإنسان الذي مثلا يأخذ الرشوة هو أيضا داخل في هذا الباب، لأنه عبد للمال. يعني كل شخص أخذ المال بغير سبب شرعي ويكون عالما بذلك ويكون متعمدا هو داخل في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فالمقصود أن هذا فيه تنبيه على أنه لا يجوز للإنسان أن يسلك الأسباب التي تؤدي إلى كسب حرام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد الله بن عبد الرحمن من الرياض، يقول: تأخرت عن الصلاة مرة، وعندما دخلت المسجد رأيت الصف الأول قد امتلأ ولم يكن أحد في الصف الثاني، فاتتني ركعتين فكبرت للصلاة وصليت ولم يأتي أحد، فقال لي أحد الإخوة إن صلاتي باطلة لأنه لا يتم الصف إلا باثنين فأكثر، وقلت له إنه لم يأتي أحد والصف الأول لا يوجد فيه فراغ ولا أستطيع سحب أحد من خلف الإمام لوجود السواري التي يتكئ عليها الناس، وهذا موجود في كل المساجد تقريبا، فهل ما قال لي هذا الشخص صحيح؟
الجواب: ما قاله لك صحيح، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبإمكانك الدخول مع الإمام وتصف عن يمينه، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: أنا صاحب محل ألبسة رجالية، اشتريت بضاعة من الشركة المتخصصة بأنواع الملابس بمقاسات مختلفة، أخذت فاتورة بالبضاعة، لكن تفاجأت بعد شهر من الشراء أن الشركة تطالبني بقيمة كمية من البضاعة لم أستلمها وهي مسجلة بالفاتورة، والذي أرسلته لاستلام البضاعة صاحب محل مثلي، وهو يقول أنه لم يأخذ الكمية التي ذكر، وذهبنا للشركة وتأكدنا منهم أنهم أرسلوها حسب كلامهم وهي غير موجودة عندنا، ولكنهم قالوا أنهم متأكدون، قد وصلت البضاعة إلى السيارة التي جاءت لاستلام البضاعة وقاموا بحسابها في الفاتورة، وأنا الآن في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟
الجواب: هذا من المسائل التي يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، لأنها مسألة خصومة، ولكن لا بد من بيان أصل هذه المسألة في الشريعة، وذلك أن البيع كونهم باعوا عليك ولا قبضت المبيع أنت بنفسك ولا فوضت أحدا يقبضه عنك، إذا كنت قبضته أنت أو فوضت أحدا يقبضه عنك، فحينئذ تكون أنت المسؤول، لأن وكيلك يقوم مقامك. أما إذا لم تستلم ولم تفوض أحدا في القبض، فحينئذ تكون العهدة بينهم وبين الجهة التي ادعوا أنه استلمها لك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع فاء فألف من جمهورية مصر، يقول: هل عدم المضمضة والاستنشاق في الوضوء يبطل الوضوء؟ وإذا كان ذلك بسبب الخوف من وصول الماء للجوف في نهار رمضان، فهل يجزئ الوضوء بهذه الكيفية؟ وماذا علي إذا كان قد حدث مني ذلك خلال شهر رمضان بسبب الصيام، هل أعيد الصلاة؟
الجواب: إذا تمضمض الإنسان ووصل إلى حلقه الماء أو استنشق ووصل إلى حلقه الماء فإنه يقضي، أما إذا لم يصل فإنه ليس عليه القضاء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق، لكن هذا لا يعني أنه يستوعب المساحة الواجب استيعابها، وبالله التوفيق.
الله إليكم. يسأل عن الصلاة الماضية أيضا، ماذا يفعل التي لم يستنشق فيها؟ يقول: فإنه مضى مني مدة طويلة لم أكن أستنشق بسبب خوفي من بطلان صيامي، هل أعيد تلك الصلاة؟
نعم، الجواب أنه يعيد تلك الصلوات. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.